الإعلامي والتوزيع تقدم.
الحمد لله غافر الذنب وقاضي التوب شديد العقاب ذي الصوت لا إله إلا هو إليه المصير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بيده الخلق والأمر وإليه المرجع والمصير. كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمد رسول الله أرسله الله رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسلك سبيله واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أحببنا أن نقف طويلا عند المعاصرة بين الأنصار والمهاجرين لنعلم أن العناية بالصف الإسلامي من داخله هي السبيل لمواجهة صراع الحياة. ونحن نعلم أن الذين رباهم الرسول صلى الله عليه وسلم وآخى بينهم عدد قليل، ولكن تكثرت على صخرة روابطهم وقوة تماسكهم محاولات اليهود ودس أهل النفاق وطلب أهل الكفر وغرورهم. العناية بالصف الإسلامي أمر لا بد منه لمواجهة صراع الحياة، صراع الإنسان بينه وبين نفسه، صراع بين الميل إلى العاجلة والرغبة في الآخرة، صراع بين دوافع الإيمان ووساوس الشيطان، صراع أي صراع. وهي الحياة إلا مرحلة فيها امتحان واحتضار، وهل أحد مما يملك عمره أو يعرف ساعة أجل؟ إذا نحن تدبرنا آيات الله علمنا أن تربية الإنسان وإعداد الإنسان أمر لا بد منه للنجاح في هذا الصراع. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين امتحان في عمر محدود لا بد من الظفر فيه ولا بد من الإجابة وورقة الامتحان التي نرجو الله أن ينجح فيها المسلمون جميعا وأن يوفقوا للنجاة ورقة الامتحان التي تفوق فيها صحابة رسول الله ونجحوا وظفروا بالعز في الدنيا والفوز في الآخرة إيمان وخلق إيمان وخلق إيمان وخلق ونحن نعلم من أمر ديننا أن الإنسان لا ينتصر في الحياة بكم من مال أو رجال وإنما ينتصر إذا هو تميز في إيمان وخلق ولقد قالها عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقائد من قواده وهو يدفع به للجهاد في سبيل الله قال له ما لم ننتصر بفضلنا لم نغلب بقوتنا قال واذا استوينا في المعصيه كان لهم الفضل علينا في القوه لا بد من التميز تميز الامه الاسلاميه باخلاقها تميز الامه الاسلاميه بايمانها تميز الامه الاسلاميه بروابطها بقوتها بجميع امرها وما لم ننتصر بفضلنا لم نغلب بقوتنا ماذا نقول للانسانيه ونحن مطالبون بتبليغ كلمه الله ورساله الله اذا طالبناهم بالسلام فيما بينهم وضاع السلام فينا ماذا نقول للإنسانية من أمر يجب أن تحققه ونحن مضيعه ماذا نقول للإنسانية وواقعنا في روابطنا يعبر تمام التعبير عن النقيض من أمر ديننا فالأمر جد خطير وعندما التزمنا أن نمضي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيرته قلنا مرارا نود أن نأخذ من ماضينا لحاضرنا نود أن نعرف تماما أنه لا صلاح لحاضرنا إلا بما صلح به ماضينا آخى الرسول بين المهاجرين والأنصار أخوة تكثرت على صخرة روابطها جميع محاولات الأعداء وما أكثرهم في ماضي أمتنا وفي حاضرها فإذا أردنا أن نشغل أنفسنا للخروج من الكبوة التي نحن فيها فعلينا أن نبحث عن روابط المسلمين وأن نعرف ما بينهم وأن نصلح ذات بينه، فلنعمل ذلك في غير يأس ولا قيود. إيمان وصدق، والرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا فيقول: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. ويا للأسى والأسف، إن كثيرا من المسلمين هداهم الله بدأت الزيوت تئن من سلوكهم ومن أخلاقهم مع أهلهم، وهو أمر يجب أن نلتفت إليه، فإن فيه الدلالة على حسن الخلق وصدق الإيمان. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائكم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، لم يكن فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم خلقا، إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. هذا أمر لا بد أن يتواصل المسلمون عليه، وأن تختفي من حياتهم الكلمة الفاحشة والسلوك الرديء. كانت المرأة أعف ما تكون وأصدق ما تكون وأضر ما تكون في سلوكها وأخلاقها ومعاملتها لزوجها، بل وفي تنشئة أولادها. والخلق حين يستمد من صدق الإيمان بالله ترى فيه الثبات والشمول، لا تغيره الأيام ولا تغيره الأمور العارضة أبدا، فهو خلق ثابت في جميع الأحوال، لأنه لا يرتبط بمنفعة متغيرة، وإنما يرتبط بإيمان بالله الواحد الأحد. والله حي لا يموت، فالباب الذي يغلق على أعين الناس لا يغلق على علم الله، والصدور التي تختفي وتاوتها عن الناس لا تخفى على الله. وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذا أمر ذو شأن يجب أن نلتفت إليه، فتتطهر صفوف الأمة الإسلامية من الكلمة الساقطة البذيئة، وتتطهر صفوف الأمة الإسلامية من الانحراف في السلوك ومن الضعف والخور والهوان والنفاق والكذب والمعاملة السيئة التي تقع بين المسلم وأخيه. إن العدد الذي رباه رسول الله كما قلت لم يكن كثيرا، وإنما رباهم على الإيمان والأخلاق، واقتدوا بنبيهم الذي كان خلقه القرآن يرضى برضاه ويسخط بسخطه، اقتدوا بنبيهم
فواجهوا الدنيا كلها بإيمانهم وأخلاقهم لا بقوتهم ولا بكثرتهم وإنما بتأييد الله لهم وبنصر الله لهم، لأن التميز في الإيمان والخلق يستجلب به نصر الله ويطلب تأييده ولا يطلب بغير ذلك أبدا. ما عند الله لا يطلب إلا بطاعته. وأهل الدنيا وأهل الكفر يتسالفون عليها من كل جانب أن تعرف ما تنتصر به، أن تتميز في دينها، أن تتميز في أخلاقها، أن تتميز المرأة في أمتنا الإسلامية عن غيرها، أن يتميز الرجل فينا عن غيره. عندئذ يستجلب نصر الله ويطلب تأييده. وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صحابته عندما آخى بينهم، آخى بينهم على الفضائل، آخى بينهم على صدق الإيمان، آخى بينهم على الغاية الرفيعة. فكل يفقد وجه ربه، وكل يتسابق على الإحسان إلى غيره، وكلهم يحتسب عمله لله، وكلهم يجاهد في سبيل الله. وإذا تنافس جمع على الطاعة والأخلاق تم البر بينهم وجاء النصر لهم. وإذا تنافس الناس على حطام الحياة وقع الشر بينهم ووسوس الشيطان لهم وتفرقت صفوفهم وطمع فيهم عدوهم. فهل نستطيع ونحن نتدارس السنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونمضي معه في سيرته أن نصحح مسار أمتنا، وأن نعرف ما يجب أن نكون، وأن نثبت الأخطار المصدقة بأمتنا؟ فسنرى صلى الله عليه وسلم قد رباهم على الإيمان والخلق وأعدهم لمواجهة الدنيا، سنراهم عندما تأتي المواقع والمواقف، سنرى تأييد الله لهم مع قلتهم ونصره لهم مع ضعف عددهم، فنراهم وهم يواجهون الدنيا في غير وجل ولا خوف ولا طمع في مغنم، فنراهم والأعداء يواجهونهم وهم يقبلون على الله في سرور وغصة. يقول أحدهم عندما يصاب في سبيل الله يصرخ مناديا مرحبا قدت ورب الكعبة. سنراهم وهم يواجهون الموت بل يواجهون الأخطار راضين متسمين مستبشرين. فكان النصر الذي نعيش فيه نحن إلى يوم هذا وعاشت الأجيال عالة على هذا التاريخ. أردد وتنسى واجبها، كل جيل مسؤول عن واقعه، هل قام بدينه أم ضيع، هل نصر الله أم خذل دينه. كل جيل مسؤول بين يدي الله. ونحن عندما نذكر الماضي ونتحدث عن سيرة رسول الله إننا نحب أن ننهض بواقعنا وأن ندرك السبيل الذي يجب أن يتبع. عندما يواجه الإنسان صراع الحياة وصراع الحياة قائم لا محالة إلى أن يرث الله أرضا من عليهم. والذين ينشدون الدنيا سلاما كما يحبون قد أخطأوا. إن دار السلام هناك، إن دار السلامة هناك، وإنما هو امتحان واختبار للناس جميعا. ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. وكان ربك بصيرا، سنرى البواسل الكرام ويحاصر جمع منهم غدر من أهل الكفر ينالون منهم ويريدون أن يقتلوهم جميعا. سنراهم يقولونها كلمة يهتفون بها وليس معهم من أدواتها الحديثة ما يبلغون به من وراءهم. نعم والله ليس معهم، ولكن انظروا ما كان معهم. قالوا وهم يقتلون: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. والرسول صلى الله عليه وسلم بين صحابته يتلقى هذا الذي لم تحمله إليك أدوات عقلنا، وإنما حمله إليه من حمل الوحي إليه. وإذا الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة وهم معه يقول لهم: إن إخوانكم قد قتلوا، وإنهم قالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. يا لها من كلمات تعبر عن صدق هذه التربية وصدق هذه الأخلاق التي رباهم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طلبوا من ربهم أن يبلغ نبيهم وقد بلغ. وكان البلاغ الذي طلبوه عجيبا في اختيار الكلمات: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا. قدموا رضاهم، لم يخدعوا ولم يجزعوا، لم يخفوا على من أرسلهم لواجب يجب أن يؤجل، إنما أعلنوا رضاهم عن ربهم. وسيوف القوم تقطعهم والسهام تنفذ فيهم: اللهم إنا قد لقيناك ورضينا عنك ورضيت عنا. ألم يقل حرام؟ قالوا: أنتم والسهم ينفذ فيه فزت رب الكعبة. ماذا كان سلوك هؤلاء؟ لقد حدثتكم عن أمرهم من قبل. ماذا كانوا يصنعون في ليلهم وفي نهارهم؟ لم يكن ليلهم لاهل كليل عصر، ولم يكن نهارهم مضيع كضياعنا، وإنما كانوا في ليلهم عبادا يتلون القرآن يتدارسون ويتعلمون، وكانوا في نهارهم مجاهدين يجمعون الطعام لأنفسهم ويأتون الماء لأنفسهم، ما يأتون به يضعونه في المسجد لمن يتوضأ ويشرب، ويحتفظون لا لكي يطعموا ويملأوا البطون، وإنما لكي يطعموا الفقراء وأهل الصفة. هؤلاء هم صحابة رسول الله الذين رباهم على الإيمان والخلق، واجهوا الدنيا كلها بقلوب ثابتة ونفوس خاشعة وأخلاق رفيعة، فاستجلبوا بذلك كله نصر الله وطلبوا تأييده، فجاءهم النصر من عند الله. وما النصر إلا من عند الله. فماذا نفعل نحن في واقعنا؟ وماذا نريد لأمتنا؟ نريد لها أن تأخذ مكانها ومكانتها وأن تؤدي الواجب عليها، فعليها أن تستفي سيرة أولئك الأبرار من صحابة رسول الله، وأن تتلقى من نبيها ما تلقى هؤلاء، والقرآن قائم فينا يتلى علينا، والرسول صلى الله عليه وسلم بيننا، فما علينا إلا أن نحيي موات أمتنا في صدق وصبر. وأرجو الله لأمتنا الإسلامية أن تنعم بالعمل لإعلاء كلمة ربها، وأن تتآخى فيما بينها، وأن تدرك رسالتها، وأن لا تفرط فيها، وأن تقدر الأخطار المسبقة بها حتى تحقق لنفسها عزا في الدنيا وفوزا في الآخرة، وحتى تبلغ رسالة الله إلى العالمين.
قد وقفنا طويلا عند الأخوة الإسلامية، ورأينا كيف ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته، وكيف كانوا فيما بينهم. وهذه الأخوة نستصحبها معنا ونحن نتابع السير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ننسى ذلك، فإن الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علت همتهم، فلم يطمعوا في شيء إلا في مرضات ربهم. والإنسان تعلو همته بمقدار صدقه وإخلاصه مع ربه، وتهبط إذا تعلقت النفس بشيء دون ذلك. وهذه الأخوة كما عرفنا من قبل كانوا جميعا نفسا واحدة في أجساد مختلفة، ورأينا مبدأ عظيما في هذا الدين العظيم الذي اقتضاه الله للعالم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ورأينا هذا المبدأ الذي يكشف عن حقيقة هذا الدين وحقيقة النفوس التي آمنت به. مبدأ الإسلام يجب ما قبله، يأتي إليهم من قاتلهم ومن عاداهم ومن مال منهم فيسلم فيصبح أخا كريما لهم. نفوس علت وعرفت ربها وعاشت لغايتها، فلم تهبط إلى ما يهبط إليه الناس الذين يتمرغون في التراب. الإسلام يجب ما قبله. كم من إنسان وقف في عداوتهم وقاتلهم وقتل منهم، ثم جاء تائبا إلى ربه، فلم نر منهم إلا العفو والصدق والتكريم لأهليهم. سيد الشهداء حمزة قتله من تعرفون، جاء مسلما فماذا فعل معه؟ مبدأ يجب أن يعرف، ومنه ندرك حقيقة هذا الدين، ومنه ندرك طبيعة من آمن به ومن تعلق به. آخى الرسول صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار القرآن الكريم يزود هذه الأخوة دائما بما يجب أن تكون عليه، لأنها الشفرة كما قلت من قبل التي يتكسر عليها أو تتكسر عليها محاولة الأعداء ودس الأعداء وكيد الأعداء. والأمة الإسلامية إن فرطت في أخوتها آلة مهما كثر مالها أو كثر جمعها، لأنها الأصل الأصيل الذي لا يأتي النصر من عند الله إلا بتحققها، وهي أخوة كما نعلم ذات غاية. نسمع القرآن الكريم وهو يأمره بإعداد القوة، لماذا؟ هل لكي يحرز دنيا لأنفسهم أو متاعا زائلا يطلبونه من غيرهم؟ إننا لم نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطبهم في الشدائد التي مرت عليهم وهم يواجهون أعداءهم إلا أن يقول لهم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وقد قلت إن الهمة علت فلم تطمع في شيء إلا في مرضاة الله. نرى القرآن يخاطبهم كما يخاطبنا نحن من بعدهم ويخاطب الأجيال من بعدنا إلى أن يرث الله الأرض من عليها. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. انظروا ترهبون به عدو الله وعدوكم، وتقدم كلمة عدو الله لأن عداوتهم تبع، هم يعادون من عاد الله، هم يحاربون من حاد الله ورسوله، هم ليسوا لأنفسهم بل لدينهم ولربهم. قل إن صلاتي ونصحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لا تقسيم في حياتنا، ليس في ديننا ما لقيصر لقيصر وما لله لله، وإنما في دينهم كل شيء لله. ليس في دينهم ساعة لقلبك وساعة لربك، وإنما كل شيء لربك، لأن الترفيه البريء الذي يقام في حياتهم إنما يقام ليمسح عنهم عرق الجسم، ولم تتحول حياتهم في لحظة من لحظاتها إلى لهو عابر، وإنما عاشوا لدينهم، عاشوا لله، وماتوا في سبيل الله، فكان لهم من الأجر ما تعلمون. نعم، آخى الرسول بين المهاجرين والأنصار، والعداوات كما أشرت من قبل قد زادت، والعدو يطمع فيهم، ولا يجهل أحد أنهم قد هاجروا من مكة، والعدو يطاردهم، وفي المدينة التي آووا إليها من الأعداء ما فيها. ألا فليأمر الرسول صلى الله عليه وسلم صحابته بأن يعدوا العدة وهو يخاطبهم عندما نزلت الآية: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط القيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. يقول لهم: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وكلمة الرمي كلمة شاملة تشمل ما كان من رمي في حياتهم وما يتم بعد ذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ورأينا الرجل في سنه الكبير لا يترك الرمي أبدا، لأنه يسمع تحذيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهمل من الرمي ما تعلمه. هكذا أعدوا أنفسهم، وكان لابد وقد هاجروا إلى المدينة أن يعرف الجميع عنهم أنهم لم يعودوا لقمة سائغة لأعدائهم. فرأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الأولى يرسل السرايا في رمضان في شوال من السنة الأولى في ذي القعدة في صفر في جماد في رجب، سرايا ترسل ليعلم الناس من حولهم أن هذه القوة الناشئة لا تعتدي على أحد، وإنما لا تقبل بعد اليوم اعتداء عليها. وقد قلت إن هذه القوة لا تبغي الفساد في الأرض، وإنما تتحرك بإذن وأمر من الله لتحارب من ترهبون به عدو الله وعدوه. وقد قلت في أول الأمر علينا أن نستصحب هذه القوة لنرى. عندما يأمر القرآن الكريم المؤمنين بأن يعدوا العدة لأعدائهم، نرى هذا الطيب: وأعدوا لهم ما استطعتم. قد لا نصل أبدا إلى ما في أيدي أعدائنا من قوة، وقد لا يصل عددنا إلى عددهم، ولكن شيئا يجب أن يعلم للأجيال كلها أن الإعداد المادي نمضي فيه قدر استطاعتنا، وقد نكون فيه أقل من العدو عددا وعدة. وقالها المجاهد في سبيله، قال: لو أننا نقاتل القوم بمثل إيمانهم لكان من أحمق الحمق أن نخرج إليهم وعددنا قليل وسلاحنا كريم، ولكن شتان ما بين إيمان وإيمان، ويرق نفس رمقت جلال الله فارتض عنها غرورا فلم تشهد إلا حاجتها إليه وفقرها بين يديه، فأمدها بسكر من فتحه وأيدها بكوكبة من جنده، فإذا هي في الميدان يصور فيها سر الله ويجوز. فوالله لن يصبر الكافر لجبل ينقض عليه أهون من أن يصبر لضربة من ضرباتها. ثم يقول لمن يخاطبه: إنك لن تنصر الله في معركة حتى تنصره في نفسك بتغليب أمره على هواك. لن تنصر الله في معركة حتى تنصره في نفسك بتغليب أمرك على هواك. لذلك رأينا الإعداد النفسي التربوي الإيماني الخلقي لا يقبل فيه أبدا أي طرف. واسمعوا قول الله: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم فطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون. توجيه لأهل الإيمان أن يكونوا على هذا الحال الذي سمعتم. وأي تفريط في عنصر من هذه العناصر يتخلف معه النصر ولا يأتي. يا أيها الذين آمنوا أمر مسلم. وأنت تحمل هذا اللقب العظيم لا بد أن تعمل بما اقتضاه. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة مبدأ الثبات. لو ذهب هذا المبدأ لوقعت الهزيمة. واذكروا الله كثيرا وهذا أمره في كتابه. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فإذا نسي الناس ربهم وذكروا غيره وذكروا شعاراتهم ومكاسبهم ودنياهم ماذا تكون النتيجة؟ هزيمة منكرة. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسولا. وماذا إذا وقعت المعصية؟ ذكرها لنا القرآن مع أسلافنا الكرام وبينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما وقعت معصية متأولة من المقاتلين في أحد مع رسول الله مع الرماة الذين أمرهم أن لا يبرحوا مكانهم ووقع منهم ما وقع من مخالفة متأولة حيث رأوا أن العدو قد انكشف فنزل بعضهم من على الجبل لأن كل شيء قد انتهى مع أن أمر رسول الله لهم أن لا يبرحوا مكانهم هزم المسلمون وانتصروا. فما الذي حدث؟ عندما تساءل المسلمون فيما بينهم أن هذا أمر الرسول أن يجيبهم بما يتلى عليهم ويتلى علينا نحن قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم معصية يسيرة متأولة كانت النتيجة أن جاءت الجولة التي وقع فيها المعصية بالهزيمة. واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا. وهنا نرى النتيجة تقترن بالمبدأ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولا أريد أن أدلل عليها. فواقعنا السعد يعبر عنها ويعطينا دائما دلالتها. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقد أشرت دائما أن تصحب هذه الأخوة فنعرف منها أن العدو لم يستطيع أن ينال منها إلا إذا فرق صفوفه وأوقع التنازع بيننا وجعل بعضنا يقتل بعضا ويهون المسلمون ويقعون في تحذير رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم بعضا. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا واصبروا. لو غابت صبر جاءت النكبة في رحلة الحياة كلها نحتاج الى الصبر. يمشي جنبا الى جنب مع الحق وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. ثم يأمرنا بالمبدأ الاصيل الذي لا يأتي نصرا الا به. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم نصرا ورئاء الناس يصدون عن سبيل الله والله بما يعملون بصير. يراد هنا اخلصوا الخط لله قاتلوا في سبيل الله. لا تخرجوا من اجل حميه ولا شجاعه ولا كلمة التراب الوطني ولا كلمة التي لا يأتي بها نصر بحال. والرسول صلى الله عليه وسلم يسأل عن الرجل يقاتل حميا، والرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل ليري مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فنحن نقبل الآن على المعارف، على الأدوات، لنرى جميعا بأعيننا ماذا فعلت الأصول الإسلامية السابقة في مواجهة الأعداء جميعا. والأعداء كما أشرت من قبل جميع قوى الشر والطغيان والبغي والكفر والشرك، اليهود، النفاق، الشرك والكفر على ضروبه المتنوعة، كل هؤلاء يحاصرون هذه الأخوة النافعة. فنرى المعارك تقترب منا، ماذا فعلت هذه الأخوة الإيمانية لإعلاء كلمة الله؟ والقرآن الكريم وهو يتلى علينا يسجل لنا ذلك، لا لكي يحكي الأمر على أنه سلسلة من التاريخ يراد لها أن تفكر، بل هي الآيات تقدم لنا سنن الله في خلقه لنعرف أسباب النصر فنستمسك به، ونعرف في الوقت نفسه سبل الهزيمة فنتجنبها في حياتنا. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وقد أشرت في يومنا هذا إلى أسس الإعداد وتحدثنا كثيرا عن الأخوة الإسلامية التي أرجو أن نستصحبها في كل موقف نقف فيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلت إن الإعداد النفسية الخلقية الإيمانية لا ترخص فيه أبدا، فأي عنصر مما سمعتم لو تحلت تقع هزيمة. أما هناك في المقابل في إعداد القوة المادية فيمكن أن يكون عددنا قليل، ويمكن أن يكون سلاحنا قليل، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. ويوم أن نسي بعض المسلمين ذلك في أول أمرهم وركنوا إلى قوتهم وكثرتهم أخذوا الذات، وتولي الدرس علينا من بعد لنعرف طريق النصر. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وهذا هو الذي فهمه أجدادنا، فهمه الكرام من أمتنا، فهمه البواسل من صحابة رسول الله. وإلا كيف يتكلم لصالح ابن الوليد رضي الله عنه وعن صحابة رسول الله أجمعين، كيف يتسنى له أن يذهب بقوة مع إخوانه لا تتعدى 24,000 لكي يجابه في معركة اليرموك ما يزيد عن 280 بل قيل 480,000 والحرب آنذاك حرب الشجاع إلى حرب الجبن، إذ يواجه الإنسان الإنسان ولا يحتجب وراء الجدران ليرسل سموما ويلقي بأطنان على المفجرات وهو مختبئ وراء الجدار. وإنما كان المسلم يقاتل وجها لوجه، ومع هذا نرى القرآن يحرض أهل الإيمان ويعلمهم إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 واحد مع 10 يقف في الميدان ويحفظ وينطق. ما دلالة هذا؟ دلالة أن الأسس النفسية الأخلاقية الإيمانية وجدت في غير تفصيل. أما العدد والعدة فما استطعت، واستطاعتنا قد تصل أبدا إلى قوة أعدائنا بحال. ولذا قالها عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فإن استوينا في المعصية كان لهم الفضل علينا في القوة، وما لم ننتصر بفضلنا لم نبلغ بقوتنا. هذا هو الدرس الذي يجب أن نتلقاه ونحن نبصر بأعيننا وقلوبنا غزوات رسولنا صلى الله عليه وسلم، لنأخذ من ماضينا لحاضرنا وندرك الطريق لنصر أمتنا. وأعود فأكرر في غير ملك، هذه الأمة العظيمة أمة الإسلام لن تموت، إن اعترتها قصرة ضعف فتصعد، لأن المصعد موجود. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين، فإن فرط جيلنا بالأخذ بهذه المبادئ فإن الله سيختار لدينه. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. اللهم إنا نسألك رحمة تهدي بها قلوبا وتجمع بها شملا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، واجعل ما نستقبله من الايام جمعا لكلمة المسلمين على اعلاء كلمتك. اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين.
مع تحيات النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع.